جاءوا المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه.
قصة الأندلس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهلا بكم وحلقه جديده. حلقه النهارده خلاص تم الفتح الاسلامي للاندلس، مبروك. 3 سنين الحقيقه الفتح، من سنه 92 هجريه. هنحفظ بقى مع بعض التواريخ لان هنكمل مع بعض من سنه 92 هجريه لسنه 95 هجريه. 3 سنين، 30 الف فقط، 30 الف واحد. تخيل اسبانيا دي كلها والبرتغال مساحات شاسعه، ازاي بس يفتحها 30 الف؟ عدد قليل جدا، 30 الف واحد يفتحوا الاندلس ويستقر الامر ويرجع بقى طارق بن زياد وموسى بن نصير. خلاص خلص الفتح. بعد ما خلص الفتح الاول، قبل ما ندخل في الاحداث، احنا فين؟ احنا في قرطبه. خلي بالك لما اقول احنا في قرطبه يعني عاصمة الأندلس لمدة 500 سنة، يعني مش عاصمة بقى الأندلس، دي عاصمة العالم، عاصمة أوروبا، لأنها المدينة اللي أنا وراها دي، اللي أنا بصور وهي ورايا دي، دي أقوى مدينة في أوروبا لمدة 500 سنة. اللي ورايا دي على طول القنطرة، قنطرة القرطبة، ولها قصة شهيرة هنحكيها بعد شوية. ووراها على طول الضخم قوي دون ده مسجد قرطبة، ده المسجد الكبير وده أكبر مسجد في الأندلس ويمكن من أكبر المساجد في العالم، 5 فدادين. وبعدين بقى المدينة ممتدة وراكم لغاية الجبال، والقنطرة دي اللي واصلة بقى ما بين غرناطة وما بين الجنوب لغاية إشبيلية، وصلاهم بقرطبة. انتوا بتشاهدوا الآن عاصمة عالمية في القرون الوسطى، مش 10 سنين، مش 50 سنة، مش 200 سنة، 500 سنة عاصمة الأندلس قرطبة. تخيلوا المكان اللي ورايا ده، مش بس بقى عاصمة العالم، كل علماء القرون الوسطى طلع من المكان اللي ورايا ده، من عند المسلمين. كل بقى علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم الدين وعلوم الاقتصاد، كله القرون اتعلمت أوروبا من المدينة دي. فالحقيقة أنا بصور في مكان أنتوا لا تتخيلوا، أنا كإنسان مسلم وعربي فخور قد إيه وفرحان قد إيه، وكمية السياح اللي جاية من العالم. والله يا جماعة أكبر دعاية للإسلام المدينة دي. بس طبعا بنتكلم عن الماضي مش بنتكلم عن الحاضر. خلونا نرجع للماضي، يمكن الماضي فوقنا في الحاضر، وهو ده هدف قصتنا في الأندلس. المسلمين فتحوا الأندلس 3 سنين، احنا دلوقتي سنة 95 هجرية، هيبدأ عصر جديد اسمه عصر الولاه. الولاه يعني ايه؟ والي يتبع الحاكم اللي موجود في مدينة اخرى او في بلد اخرى. يتبع مين؟ يتبع الخليفة، الخليفة الاموي. الامويين هم اللي ماسكين الخلافة الاسلامية، يديروا الخلافة الاسلامية من الشام. فالخليفة بيعين والي على الاندلس يحكم نائبا عنه الاندلس. هتفضل الاندلس تبع لولاية الامويين 42 سنة، بتبدأ من النهاردة، من حلقة النهاردة، من سنة 95 هجرية ل 138 هجرية. طب وبعد 138؟ لا، هتنفصل الأندلس، هتنفصل إنها تكون جزء من الخلافة الأموية أو أي خلافة، هتبقى إمارة مستقلة على إيد واحد عظيم جدا هنحكي قصته، عبد الرحمن الداخل، لما نيجي الوقت. لكن إذن إحنا دلوقتي في عصر إيه؟ عصر الولاه. أول والي حكم الأندلس اسمه عبد العزيز بن موسى بن نصير. ايه ده؟ عبد العزيز ده يبقى ابن موسى بن نصير اللي فتح الاندلس. الله، اما دي جميلة بشكل طبعا جميلة، دي وفاء لابوه. بس هو الحقيقة مش مجاملة، هو يستحق. وهنا معنى جامد قوي، عبد العزيز كان مرافق لابوه من ساعة، من قبل ما موسى بن نصير يجي الاندلس. عارفين كلمة الاب الصديق؟ عبد العزيز وأبوه موسى الأب والابن الأصدقاء ومترافقين ومتشاركين. فلما الأب مات موسى بن نصير ملقاش سليمان بن عبد الملك اللي هو الخليفة حد أعظم يعينه من ابن موسى بن نصير. ها ايه بقى الفايدة الكبيرة؟ واحنا الهدف من البرنامج احنا نستفيد ايه؟ نستفيد كلمة حلوة قوي، الأب الصديق. لا موسى بن نصير اتكسف ياخد ابنه معاه، ولا ابنه اتكسف ان هو مرافق لأبوه، ولا بقى طب وصحابي هيقولوا عليا ايه وانتوا عارفين الحواديت دي. موسى بن نصير مين اول والي؟ عبد العزيز بن موسى بن نصير. لا وفيها معنى تاني جميل جدا، الله سبحانه وتعالى لما بيكون واحد مخلص لربنا، درس في الإخلاص، لازم يكافئك في ابنك. يا جماعة الناس المخلصة في تاريخ البشرية، يا ناس يا مؤمنين، لازم ربنا يكافئك في مين؟ في ابنك. فربنا موسى بن نصير فتح الأندلس وما خدش حاجة، مات، لكن يكافئ في ابنه، وكان أبوهما صالحا. يا سلام على الإخلاص وحلاوة. يا جماعة أخلصوا النية، ربنا يبارك لكم في أولادكم وأحفادكم. طيب عبد العزيز بن موسى بن نصير هيبقى منهجه إيه في قيادة الأندلس؟ الراجل ده يا جماعة رائع وعبقري، لأن أول حاجة عملها غير الطريقة. هي الطريقة كانت إيه؟ الفتح. يعني إيه الفتح؟ يعني معارك، يعني جيوش، يعني خيول، يعني سيوف، يعني دروع، يعني رماح. عبد العزيز قال انتهت معركة السيوف ولتبدأ معركة القلوب. ياه ده مش بيقلد أبوه، ما هو خلي بالكم، ما هو في واحد أبوه قدوة ليه فيبدأ يقلد أبوه عمياني. المرحلة اتغيرت، خلص الفتح. يا جماعة اوعوا الجمود. يعني ايه اوعوا الجمود؟ لو فضل يقول يلا العساكر والعسكر، دي مش مرحلة العساكر والعسكر، دي مرحلة المجتمع والتعامل مع المجتمع المدني وجمع القلوب. نقطة في غاية الأهمية، عبد العزيز مصحصح ودماغه عالية وما بيقلدش أبوه عمياني. يقولوا طب ما أنت ما بتقلدش أبوك، أنت كل اللي مركز على النواحي الاجتماعية، ركز على إيه؟ على التعايش، على جمع قلوب أهل الأندلس. ها فتحنا الأندلس بثلاثين ألف، فلنبدأ فتح جديد، فتح القلوب. يا سلام يا عبد العزيز والشاب المتفتح اللي مش جامد، اللي بيجمد الزمن حيدوسه، هيعمل ايه؟ هيحبب اهل الاندلس في المسلمين. فاول حاجة شايفين القنطرة اللي قدامكم دي، عدى من قرطبة وجي الناحية اللي انا فيها دي، وبدأ ينتقل بين كل المدن الصغيرة يمضي معاهم معاهدة. هو المنتصر، ده هم اللي يتزللوا ويقولوا له ارجوك ارضى عننا، ابدا، هو اللي يروح لهم يقول لهم بذمة الله ورسوله وميثاق الله ورسوله أؤمنكم على كنائسكم، أؤمنكم على نسائكم وأولادكم، أؤمنكم على مزارعكم، ويمضلهم ويروح للقرية اللي بعدها بميثاق الله ورسوله وبذمة الله ورسوله أؤمنكم على أولادكم ونسائكم وكنائسكم ومزارعكم. هو بنفسه مش يبعت حد. الله، معركة القلوب. القلوب أقوى من السلاح، والقلوب أكتر من الفلوس. وبعدين عمل حاجة تانية أقوى وأقوى بقى، اتجوز أرملة لذريق. إيه ده؟ لذريق اللي كان بيحارب المسلمين، قائد القوط اللي المسلمين هزموه ومات بعد كده، اتجوز مراته. إيه يا عم ليه عبد العزيز عمل كده؟ عبد العزيز عمل كده، وطبعا الناس لموه، فيقول لهم بتلوموني ليه؟ مش ربنا بيقول نتجوز مين؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. تتجوز أهو قرار واضح في القرآن، ممكن تتجوز غير مسلمة مسيحية. فيقولوا له بس أبوك ما عملش كده. يقول لهم أبويا كان بيفتح الأراضي وأنا بفتح القلوب. يقولوا له فسليمان بن عبد الملك بعت له خطاب، أعجبتك نساء العجم من أول يوم؟ أنت من أول يوم ستات الأجانب عجبوك؟ فرد عليه وقال نعم أعجبتني، ولكن قال له النية بقى، ولكن يا أمير المؤمنين أهل هذه البلاد إذا لم يختلطوا بالمسلمين ونتزاوج منهم لن يستقر لنا مقام في هذا البلد، دعني أتعامل مع القلوب. أنا اتجوزتها عشان عجبتني؟ أيوة عجبتني، بس في هدف تاني يا أمير المؤمنين، التزاوج هيعمل انصهار بيننا وبين المجتمع في البلاد دي. الراجل ده جماعة رؤيته بعيدة، من غير الحكاية دي كان طلع المسلمين. صدقوا اتجوزها وحصل بينه وبين أحد العلماء في الأندلس طرفة لطيفة قوي، علماء الدين متغاظين منه يعني، فواحد بيقول له طب ما تخليها تسلم، قال أنا شافعي أنا على الإمام الشافعي. قال وما يقول الشافعي؟ قال يقول الشافعي لا يجوز للرجل إذا تزوج من غير مسلمة مسيحية مثلا أن يكلمها إلا في الإسلام إلا إذا سألته هو. فالرجل رد عليه قال له طب ما تخليك حنفي. فهو قال له طب والحنفي بيقول إيه؟ قال يكلمها ولكن لا يكرهها. قال سأفعل، هخليني حنفي في الحتة دي، هكلمها ومش هكرهها. ومحدش يعرف الست أسلمت ولا لأ، وفضل هو مخبي الموضوع ده. على فكرة الراجل ده عبقري عبد العزيز ده، عارفين ليه؟ بدأ ينتشر بين المسلمين. طب ما نتجوز، هتقولوا لي طب ما هدي حلوة ولا وحشة؟ كانت النتيجة ان طلع جيل تاني اسمه المولدين، ابوه مسلم عربي او مسلم امازيغي وامه اسبانية، والولاد دول يبقوا مسلمين يحبوا المسلمين، فانتشر الإسلام واستقر. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض. يمكن سؤال مهم في وسط اللي أنا بقوله ده في عصر الولاية اللي بنحكيه، هو ليه أهل البلاد دول ما فروش؟ يعني ده احنا كلنا كل المسلمين العرب 30,000 ودي بلاد متسعة جدا. جماعة ما فروش عشان المعاملة الحلوة، ما فروش عشان التعايش اللي عمل المسلمين، ما فروش عشان لا إكراه في الدين، ما فروش عشان اتجوزنا من بعض، ما فروش كمان عشان حاجة مهمة قوي، مفيش بديل. خلي بالكو نقطة مفيش بديل دي نقطة مهمة جدا. مفيش بديل فالناس كانوا عقلاء، طالما مفيش بديل فصبروا على المسلمين بالذات في وسط المعاملة الحلوة للمسلمين. نقطة تانية بعد كده، خلي بالكم عصر الولاية دون قلنا 42 سنة، بدأ بعبد العزيز ابن موسى بن نصير، لكن عصر الولاية ده فيه مشكلة كبيرة قوي، علشان بس ما تفتكروش ان كل حاجة بنحكيها في تاريخ الأندلس هتطلع حلوة قوي. دي مش قصة مثالية، دي مليانة نجاحات ومليانة آلام وأحزان. ال 42 سنة تخيلوا كم والي من قبل الخليفة الأموي كانوا موجودين هنا؟ 22 والي. يا نهار أبيض، 22 واحد حكموا الأندلس في 42 سنة؟ ده منتهى الاضطراب، ده ما يلحقش واحد. ده صحيح نتيجة بقى خلافات داخلية، نتيجة ان الخليفة عايز يغير دون ويحط دون، لكن كل ده كانت نقطة ضعف من البداية كده، أغلبها بسبب صراعات عربية عربية. ده شامي ولا يمني؟ ده حجازي ولا قيسي؟ كل دون أثر على الأندلس، وده اللي خلى حاجة مهمة جدا تحصل. المسلمين لما جم العاصمة بتاعت كل المنطقة دي كانت طليطلة. طليطلة اللي هي توليدو دلوقتي جنب مدريد. وليه كانت هي العاصمة؟ لأنها في وسط أسبانيا. لما جم المسلمين حسوا ان هم مش مستريحين في طليطلة لانها جنب الشمال، جنب الفرنجة وجنب فرنسا، فممكن يتعرضوا لاعتداءات كتيرة. ده يدلك برضو ان المسلمين قلقانين شوية، فحبوا يخلوا العاصمة في الجنوب. فراح الاول عبد العزيز ابن موسى بن نصير خلاها في إشبيلية، وبعدين جم بعد كده الولاة خلوها فين؟ خلوها موجودة في قرطبة. ليه؟ لان إشبيلية وقرطبة في الجنوب، وفضلت بقى في قرطبة 500 سنة لأنها جنب البحر، جنب البحر المتوسط، يعني جنب مين؟ المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب اللي هي في حتة الإمدادات. ده يوريك الدنيا كانت عاملة ازاي رغم خطوات التعايش. و من ضمن الولاية يا جماعة المهمين جدا واحد اسمه السمح بن مالك. ده مين اللي عينه؟ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز جه فأما عين السمح بن مالك. يا جماعة السمح ابن مالك ده حتى اسمه حلو يا أخي. عمل حاجة جميلة جدا، هو ما معهوش فلوس كتيرة ومسك قرطبة، ولقى ان قرطبة محتاجة حاجتين، محتاجة سور يتبني يأمن المدينة عشان الجنود يبقوا مطمئنين من أي هجوم خارجي، ومحتاجة قنطرة كوبري. قنطرة اللي هي احنا قدامها دي توصل بين قرطبة اللي هي الناحية التانية وبين المناطق اللي احنا اللي هي اللي انا موجود فيها دلوقتي اللي اسمها الربض، وبقى توصلها بغرناطة وتوصلها بإشبيلية المدن الاخرى. ما كانش فيه طريق، لانك لازم تلف لفة طويلة جدا علشان تدخل قرطبة. فلو في تجارة ولو في مراكب ولو في حد عايز موضوع شاق جدا انك تدخل. فبعت لعمر بن عبد العزيز السمح بن مالك يقول له عندي طريقتين، يا إما أبني الأسوار، معيش فلوس كفاية، يا إما أبني الأسوار يا إما أبني القنطرة. تخيلوا عمر بن عبد العزيز يرد يقول له إيه؟ أيهما أفضل لمعيشة الناس؟ فقال لمعيشة الناس القنطرة، التجارة والبضايع هتمر بسهولة وبالتالي الأسعار ترخص وبعدين التجارة تنشط. فقال إذا بنيت الأسوار أمنت جند العرب والمسلمين، أما إذا بنيت القنطرة أمنت معيشة الناس. فإذا أمنت معيشة الناس أمنوك هم. يا سلام، الاقتصاد وساعد الناس وعيش الناس يحبوك. الموضوع مش موضوع قوة وعسكر قد ما الموضوع إن الناس تعيش كويس فهي تحبك وتدافع عنك. فاتبنت القنطرة دي. السمح بن مالك يا جماعة، القنطرة دي شاهد على طريق التفكير المسلمين في الأندلس. فأول ما اتبنت القنطرة فتسهلت التجارة، فنشطت التجارة. وبعدين السمح بن مالك أنا عامل حاجة تانية جدا على ضفاف النهر، لما المية بتتدفق أم عامل طواحين المية علشان الطواحين دي تولد طاقة فالتروس تطحن الحبوب، بدل ما كانوا يلف الناقة أو يلف الحصان في ساقية ويحتاج أكل كتير وتكلفة كتير عشان يطحن الحبوب، فكروا في فكرة توليد كهرباء، توليد آسف طاقة يعني طواحين المية، فعملوا طواحين مية. فكرة كانت جديدة ما حدش يعرفها، فالاقتصاد انتعش. من يوميها بدأت قرطبة إلى أعلى، من يوميها بدأت قرطبة تعلى وتعلى، وبدأت الفلوس تيجي، وبدأت التجارة تتحرك، ومن يوميها بدأت قرطبة هي اللي تودي الأكل والتجارة والبضايع لكل أوروبا. أنا عايز أقول لكم، من يوميها بدأت الحضارة تطلع من هنا، من يوم القنطرة دي، عشان كده بنصور عندها، لأنها كانت خطوة في طريقة التفكير. الاقتصاد قبل الأمن، الاقتصاد هو اللي هيخلي الناس تساعدك. وبعدين أو عاملين الولاة حاجة تانية حلوة، عاملين إيه؟ بدأوا يدخلوا زراعات جديدة، فبدأت التجارة والاقتصاد يعلى جدا. بدأوا يدخلوا قصب السكر، وبدأوا يدخلوا البرتقال والموز والنخيل العربي، فبدأت الناس تزرع بكمية كبيرة، فبدأ السكان يحبوا المسلمين ويحترموا المسلمين ويحسوا ان المسلمين بيفيدوهم وان حياتهم بقت افضل، فحبوا الاسلام اكتر. ومع التزاوج ومع لا اكراه في الدين، فبدأ الاسلام يتحب في البلد جدا. ومع نشأة الجيل الجديد اللي هو من تزاوج عربي اندلس اللي اسمهم المولدين، ده اسمه مهم لان دول اللي حيبقوا عايشين الجيل التاني، فبدأ الاسلام يبقى طبيعي. شفت التعايش بيعمل ايه؟ شفت ان انت تعايش الناس وتأكلهم يعمل ايه؟ انا عايز اختم بقصة حلوة قوي، ابراهيم الطرطوشي. قصة حصلت بعد كده بمدة طويلة، لكن ختام جميل تشوف ازاي الحضارة فرقت معانا قوي. ابراهيم الطرطوشي ده مبعوث امير المؤمنين، مش في عصر الولاية، بعد كده بكتير، متجه في سفينة الى ميناء بوردو، والسفينة محملة ببضايع كتيرة جدا. وابراهيم الطرطوشي مش رايح مع البضايع، البضايع دي بتاعت الاندلس اللي هتتباع في فرنسا وفي اوروبا، لكن هو رايح مع رسالة من الخليفة يهنئ امبراطور الرومان بجواز ابنه من ابنة القيصر اليوناني. راح ابراهيم الطرطوشي بلغ الرسالة كمبعوث من امير المؤمنين، وبعد كده حب يلف في السوق، فكانت المفاجأة، مشي لقى العملات اللي بتتعامل بيها الناس في فرنسا عملات عربية مكتوب عليها بالخط الكوفي. وبعدين مشي اكتر لقى تجار فرنسيين بيبيعوا القرنفل والفلفل والجنزبيل اللي جاي من بلاد المسلمين من الأندلس. وبعدين مشي شوية لقى محلات المنسوجات، منسوجات عربية. وبعدين مشي شوية لقى محلات الصيغة بتاعت الستات كلها جاية من العالم العربي والإسلامي والأندلس. وبعدين مشي شوية لقى الكنيسة، الشموع اللي في الكنيسة والبخور جاي من العالم العربي، فاندهش جدا، دي كل حاجة هناك صنعت في الأندلس، صنعت في بلاد المسلمين. لكن بعد شوية رجع الأندلس منبهر ليجد مفاجأة أكبر، إن ابن الإمبراطور الروماني اللي كان لسه بيتجوز بيدرس في قرطبة. ليه؟ بيتعلم اللغة العربية علشان يدرس العلوم، عشان يرجع مسلح بالعلم من أعظم جامعات الدنيا في قرطبة. آه يا قلبي على المسلمين، بالعلم والحضارة وقف المسلمين، بالتعايش وعدم الإكراه نجح المسلمين. بكرة حلقة جديدة وحلقة شهيرة جدا في التاريخ، واحد عظيم اسمه عبد الرحمن الغافقي وصل لغاية معركة شهيرة اسمها بلاط الشهداء، من أشهر معارك الإسلام في تاريخ أوروبا والأندلس. نشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته
قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا.
ويا مغيث كل من